تفضل.
السلام على العقيد يوسف المنصور دوما.
وعليك السلام يا دكتور نادري. أهلا، أهلا وسهلا بك وبترحيبك. أين أنت راعي؟ أين أنت يا رجل؟
أهلا بك.
يبدو أنك أصبحت اليوم تراود السلطات العليا أو السائرين في ركبها وتنسى رفاقك القدامى ولا تزورهم.
أهلا أهلا.
تفضل.
عن أي السلطات تتحدث يا رجل؟ فكل أيامي أقضيها بالمشاكل التي تواجهها البلاد. طيب قل لي كيف حالك أنت؟
عن أي حال تسأل يا عزيز الدكتور نادري؟ إنك ما كنت حاضرا هنا حتى ترى وتسمع كيف أن اللواء تناسى خدماتي خلال 27 سنة، فانهال علي بالسب والشتم عبر الهاتف.
اللواء؟
نعم.
دعك من هذا الوقت يا رجل.
إنني أشعر بكامل التعب والكآبة والأسى يا عزيزي.
لماذا؟
والله لا أعرف ماذا أفعل حتى أهدئ من روعي. ففي أكثر الأيام حينما أستيقظ من النوم أحتسي كأسا من الخمر قبل أن أغادر بيتي إلى هذه الدائرة اللعينة.
إذن يجب أن تكون منطلقا وليس عابسا مثل هذا اليوم يا رجل.
لا أعلم، ترى ماذا أصاب الناس اليوم يا عزيزي نادري؟
لم يصابوا بشيء، بل عليك أن تعمل على إرهابهم بأشد درجات الحزم، وإلا لن تفلح أبدا يا رجل.
لاحظ يا نادري، أنا أعترف بأن معلوماتي ضعيفة جدا بالنسبة لما تعرفه أنت، ولكن المساجد أراها تمتلئ يوما بعد آخر، بحيث أنك لو أردت دخول أحدها في المساء لما وجدت مكانا للجلوس، ولا فرق في ذلك إن كانوا تلاميذ أو طلابا أو معلمين أو تجارا أو أصحاب معامل ومتاجر أو أساتذة وطلابا جامعيين، طبعا لأنهم مستاءون من هذه الأوضاع المأساوية.
يا عقيد فيروز، أخشى أنك أصبحت اليوم واحدا منهم.
دعك يا رفيقي دعك، فأنا اليوم لا أطيق أي مزاح من أحد.
طيب قل لي، هل أن نجلك العزيز كامي يواصل دراسته في أمريكا؟ أم يضربها عرض الحائط وينشغل باللهو واللعب والترف؟
اللعين يقضي أيام عمره هناك بحجة مواصلة دراسته في أمريكا. ولكنك لم تتزوج بعد حتى تعي ما أتحمله أنا من مصائب في حياتي هذه.
وإلى الجحيم، دعه يعش كيف ما يريد، طالما أنت والده حضرة العقيد فيروز دعه يعش، لأنه شاب ويريد أن يستغل شبابه، والشباب لن يعود أبدا، وعندما يعود إلى إيران امنح منصبا حكوميا مرموقا يقضي باقي حياته.
يبدو أنك حينما تقرر المجيء إلى هنا بين فينة وأخرى تفضل إزعاجي بهذه الكلمات والوصايا البليغة.
بل أنا جاد فيما أقول يا فيروز، لأنك لا تدري كما تحمل من هؤلاء الطلاب الدارسين في خارج البلاد. أنا الآن أواجه واحدا من أتعسهم وأشدهم عنادا يا رجل.
وكيف يا ترى؟ فأنت أستاذ أو بالأحرى خبير في إرغام هؤلاء المعاندين على التخلي عن أهدافهم.
بل هذا الذي أقصده عنيد بأعلى درجات العناد،
إنه يحمل
شهادة الدكتوراه في الكيمياء. وهل تصدق؟
طيب وما هو ذنبه؟
إنه يرأس إحدى الجمعيات الطلابية الإسلامية في هامبورغ بألمانيا. النظام يصرف الملايين في الخارج عبر المراسلين والإعلاميين المأجورين لنصاعة واجهة البلاد أمام الأجانب. ترى ماذا يعني قيام مجموعة من طلابنا في الخارج بتلويث سمعة البلاد وهدم ما بنيناه من صروح للتقدم والازدهار ورفعة شأن إيران؟
طالما أنت واثق مما تقول وتعلم جيدا أنه يتزعم مجموعة مناوئة للنظام، ترى لما لا تبادر برميه في بحيرة الملح على طريق مدينة قم كما فعلت بآخرين من أمثاله؟
وهنا بيت القصيد، أعلم إنه يحمل معلومات كثيرة من داخل البلاد وخارجها.
ماذا تعني؟
أبوه تاجر في السوق يعمل في بيع السجاد، ولكنه ليس تاجرا كبيرا.
أتقصد أن أباه هو الآخر من الإرهابيين؟
لا أدري، لا أدري يا عقيد فيروز، ولكن زودونا بعنوان قالوا إن ذلك المكان مليء بالمنشورات وأجهزة التصوير.
عجبا.
وأجهزة أخرى لزيادة عدد المنشورات، ولكن ولدى وصولنا إليه وجدناه خاليا من كل ما ذكر، فعدنا صفر اليدين.
قلت إن أباه يعمل في السوق.
أجل أجل أجل، إنه يسكن في منطقة المنيرية، وقد أبلغونا بأن له ميولا دينية شديدة.
قلت إن أباه يسكن في منطقة منيرية، ليس كذلك؟
بلى أيها العقيد، أي في داخل منطقة عملك وعمل حراسك.
قل لي، كيف بدأت تشك به؟
ثمة شخص يدعى مرادي بدأ يتعاون معنا. في الحقيقة كان في البداية منخرطا في صفوف الشيوعيين، إلا أنني خلال يومين استطعت أن انتزع منه الاعترافات بشكل كامل.
ومن يدري، ربما هناك خطأ في العنوان.
إنه لم يفصح عن ذاك فحسب، بل كشف عن كثيرين آخرين. جاءت العناوين صحيحة فتم اعتقالهم جميعا. قلت لك أيها العقيد إننا لم نواجه مشكلة مع الشيوعيين، وأنت تعلم جيدا أيها العقيد بأن الكثير من الذين تسنموا مناصب وزارية والآن يقبلون يد صاحب الجلالة كانوا في الماضي شيوعيين. إذن مشكلتنا هي مع هؤلاء الإسلاميين.
ترى ما كان اسمه؟
الدكتور محمود حسيني.
محمود حسيني،
وليس لدينا وثيقة دامغة ضده.
حسنا.
إلا أننا رأيناه ذات مرة مع أحد أفراد الجماعات الإسلامية داخل مطعم في ألمانيا. أبوه يدعى عبد الله حسيني، ورجالنا يراقبون اليوم حانوت عن كثب، ولكنهم لم يعثروا بعد على شيء منه ينفعنا.
وماذا أستطيع أن أفعل الآن؟
أيها العقيد، سأمنحك فوجا من رجالي يعادل كل واحد منهم 10 من رجال الشرطة التي تحت تصرفك. إنهم رجال شجعان وأفذاذ بكل معنى الكلمة.
طيب، أقسم لك بحياة ولدي كامران، سأقوم بتنفيذ كل ما تشاء وتطلب.
ما أروعه. والآن اكشف لي عما لديك.
سمعا وطاعة، سأعرض لك كل ما تشاء وأنا تحت أمرك.
أحسنت أيها الحقير.
فرصة الاستراحة ستنتهي بعد نصف ساعة، على الجميع أن ينتهوا من استخدام دورة.
يا إلهي، كنت أعلم من قبل أن الوضع في زنزانات الشاه مأساوي يرثى له، ولكن ليس بهذه الدرجة التي أرى اليوم. ربما كان قد كتب لي من قبل أن آتي إلى هنا حتى أرى بأم عيني ما يسري من ظلم وجور بحق نزلائه هذه السجون من طالب ومعلم ومزارع وعامل. رغم أن أولئك الذين يعيشون خارج هذه الجدران ليسوا بأحسن حال منا، ولكن علي أن أصمد وأصمد وأصمد.
السلام عليك يا دكتور.
وعليك السلام.
الأيام الأولى لا تطاق، ولكنك تتماشى معها رويدا رويدا.
عفوا، هل أنني على معرفة بك من قبل؟
لست سوى واحد من بين هؤلاء الذين تراهم، ولكن فترة مكوثي هنا تعود لزمن بعيد.
تقصد منذ متى؟
5 سنوات في المنفى وخمس أخرى في السجن. ليس في هذا السجن، ولكني منذ 4 سنين أصبحت من أحد نزلائه.
يا إلهي، 14 عاما.
أجل منذ عام 1963 حينما اقتحموا مدرسة الفيضية في قوم المقدسة. تم اعتقالي وسجني إلى يومي هذا.
ترى كم هي فترة سجنك؟
لقد حكم علي بالمؤبد. نعم، السجن المؤبد، طبعا بعد عفو ملكي، لأنني حينما كنت في المنفى حاولت الهرب مرتين، وأحضرت مرات أمام محكمة الظالمين، فصدر حكم بإعدامي.
إذن تحملت الكثير خلال هذه السنوات.
ما زلت شاكرا لله وحامدا له. إن الذي يمنحني القوة كي أكون إلى يومي هذا واقفا على قدمي هو هذه الآية الشريفة: إن مع العسر يسرا. وكلما أستيقظ في الصباح أقرأ هذه الآية وأكررها. كن واثقا يا سيد حسيني أن وعد الله حق،
ونعم.
ربما لا يحالفني الحظ أن أرى بعيني يوم انتصار هذا الشعب الأبهي، ولكني آمن أن النظام الفاسد والجائر للشاه غير باق، لأن الظلم لا يدوم.
من الرائع أنك تسميني باسمي الكامل، ولكن هذه هي المرة الأولى التي أراك خلال أسبوعين من بقائي في هذا السجن.
على كل حال، أنا نزيل 15 عاما، وأنت ضيف هذا المكان منذ 15 يوما. كل منا في زنزانة خاصة، إلا أن النزلاء القدامى تصلهم أخبار الضيوف الجدد أولا بأول. يبدو أن أورام عينيك لم تخف بعد.
أجل، وكذلك التهابات قدمي. ما زلت لا أعلم باسمك.
اسمي عماد، عماد رحمتي.
إنك تذكرني بأبي وبحركاته وبكيفية حديثه مع الآخرين.
معك حق، فهناك بعض الشبه.
ماذا قلت؟
منذ قديم الزمان وتربطني بوالدك علاقات حميمة. إنها تعود لبداية عام 1961، نعم، حينما تعرفت على الحاج عبد الله، وذلك خلال جلسات الحاج مرتضوي التي كنت حاضرا فيها. عندما وقعت حادثة اقتحام مدرسة الفيضية بقوم بواسطة رجال الأمن كنت في المدرسة، إلا أنني حين الهروب من تلك الحادثة سقطت أرضا وكسرت قدماي. وهل الآن ارتاح بالك؟
عفوا يا سيد رحمتي، أنا ما كنت أنوي إزعاجك لا سمح الله.
العفو لله، أنا أعلم ذلك، فمن حقك أن لا تثق بكل من ترى أمامك يا ولد. وبين فترة وأخرى يرسلون أحدا منهم لينخرط بيننا وفي صفوفنا للتجسس علينا. أنا لا أسألك شيئا، بل أريد تزويدك بخبر سار.
خبر سار؟
إن الحاج عبد الله والحاج مرتضوي على علم بما جرى لك.
أتصدق يا عم؟
نعم.
شكرا لك يا رب، والآن قد ارتاح بالي. ترى كيف علم بأمري ومن أخبرهما؟
طيب، مهما يكن فثمة عدد قليل من رجال الأمن أو من السجانين يعطفون.
كفاكم ثرثرة، اسكتوا.
ربما تخرج يوما جنازتي من هذه الزنزانة، ولكن أرى بعيني هاتين كيف أن النظام الآن يلفظ أنفاسه الأخيرة. أجل أجل، إن الزمن دوار كما قالوا قديم.
أجل أجل،
قريبا سنرى جنازة ذلك العميل الأمريكي تسحق في شوارع طهران.
إن شاء الله يا عم. إن شاء الله.
نعم ونعم بالله.
تم في طهران اليوم اعتقال عدد من الإرهابيين والمخربين خلال اشتباكات جرت مع رجال الأمن والشرطة الشاهنشاهية. لقد أعلن اللواء فيروز مدير شرطة المنطقة الرابعة في طهران أن 5 من هؤلاء المعتقلين يخضعون الآن للاستجواب. وأضاف قائلا إن صاحب الجلالة الشاهنشاه أعلن في تصريحات له مؤخرا أن هذه الحركات الاستفزازية التي تشهدها البلاد إنما هي من قبل عناصر أجنبية لا تريد للبلاد أن تبلغ أبواب الحضارة الكبرى. كما أكد صاحب الجلالة أن الرجعية الحمراء والسوداء هي التي تحول دون وصول بلادنا إلى أبواب هذه الحضارة.
آه من سخافة ووقاحة صاحب الجلالة هذا، ليس هناك من أحد يقف أمام هذا الوقت ويقول له إن كانت لهذه الحضارة التي تؤكد عليها أن تأخذ البلاد إلى متاهات الفحشاء والفساد والانحطاط الخلقي عبر البلاط والأسرة البهلوية، الأفضل لنا أن لا نصل أبدا إلى بوابة هذه الحضارة الفاسدة.
لما أغلقت المذياع يا حاج؟
أما سمعت قبل حين لما أشار إليه المذياع حول اعتقال 4 من شباب هذا البلد؟ إلا أنني أتصور أن الوضع أشد فتكا مما يشير إليه المذياع. ثمة عدد كبير من الأمهات لا يعلمن شيئا عن مصير أولادهم وأين زج بهم اليوم.
وكيف لا أدري بهن؟ وهل رأيتني ذات مرة أحتج عليك بكل هذه المنشورات والأوراق التي أدخلتها إلى هذا البيت وقمت بتوزيعها؟
هل تعلمين قبل أيام تم اعتقال السيد عبادي؟
السيد عبادي؟
نعم، كان أستاذا جامعيا ومنذ عام كان يحضر جلساتنا.
ترى أين تم اعتقاله؟
في الجامعة، وحينما كان يدرس الطلاب.
منذ أكثر من أسبوع وأنا ألاحظ فيك القلق والاضطراب يا حاج عبد الله. ترى لماذا لا تكشف لي عما يدور في خلدك؟
عمها تحدث. لقد أسلفت لك يا ملوك أن هذه الاعتقالات بين الشباب قد حطمت أعصابي، إذ إن اعتقال السيد عبادي ترك أثرا بالغا في نفسي، فهو كان من الأعضاء الدائمين المهمين في جلساتنا
منذ سنوات طويلة، أي منذ عام 1961، وقد تم اعتقال عدد من الأشخاص الذين كانوا بمثابة إخوان لك. لقد اضطربت كثيرا بشأنهم، وكم انتقلنا من بيت إلى بيت نتيجة كل تلك الاعتقالات. وخلاصة القول،
ولكن كيف أقول لك يا حاجة، هذه المرة تختلف عن المرات السابقة.
وكيف؟
لا أقصد.
ماذا جرى؟
ملوك.
الحديث ماذا؟
الحديث حديث ولدي محمود.
محمود.
نعم، حاولت المستحيل ألا أكشف عنه.
كنت أظن ذلك. أنني عند عودتي من زيارة مرقد السيدة معصومة رأيت في عينيك وعيني مريم حزنا عميقا.
فرجك
على حادث أليم.
فرجك يا ما كنت أطيق تحمل الخبر لوحدي يا ملوك.
وهل لك خبر عنه؟
لقد نقلوه حديثا إلى السجن العام في إيفين.
أي بعد أن عذبوه، أليس كذلك؟
لا أدري يا ملوك، لا علم لي بذلك.
شأني شأن سائر الأمهات.
لا اعتراض لحكمك يا رب.
شأني شأن آلاف الأمهات اللائي ينتظرن عودة أعزائهن من الأسر.
بارك الله.
رحمك يا رب.
رحمك
يا فاطمة الزهراء. منذ سنين وأنا أشاطر باقي الأمهات في بكائهن.
لا حول ولا قوة إلا بالله. إليك المشتكى.
وما بكائي هذا لولدي فحسب، وإنما أيضا لجميع الأولاد في هذا البلد، لكل المعتقلين في سجون وزنزانات هؤلاء الكفر.
إليك المشتكى.
رحمك يا رب. رحمك يا رب.
قدمنا إلى نهاية الحلقة السادسة من مسلسلكم التمثيلي قزوغ الفجر مستمعين الأحبة في كل مكان، فحتى موعد جديد للحلقة السابعة إن شاء الله، أي الحلقة القادمة، نستودعكم الله والسلام عليكم.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، ميسوم شولي، سعدية الشيبي، محمد الأعرجي، ومنار عبد الجبار. بزوغ الفجر من إخراج كريم حسن.
يا أم البنين،
يا أم البنين،
يا أم البنين،
يا أم البنين،
يا أم البنين.
Thank you.
أم البنين
يا 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 أم البنين
لا تدعوني ويك أم البنين لا تدعوني ويك أم البنين تذكريني بليوث العرين
يا أم البنين يا أم البنين
لا تدعوني ويك أم البنين لا تدعوني ويك أم البنين تذكريني بليوث العرين
يا أم البنين يا أم البنين
كانت بنونا ليأدعى بهم كانت بنونا ليأدعى بهم واليوم أصبحت ولا من بني
يا أم البنين يا أم البنين
أربعة مثل نسور الربا أربعة مثل نسور الربا قد واصلوا الموت بقطع الوتين
يا أم البنين يا أم البنين
تنازع الخرصان أشلاءهم تنازع الخرصان أشلاءهم فكلهم أمسى صريعا طعين
يا أم البنين يا أم البنين
يا ليت شعري أكما أخبروا يا ليت شعري أكما أخبروا بأن عباسا قطيع اليمين
يا أم البنين يا أم البنين
يا ليت شعري أكما أخبروا يا ليت شعري أكما أخبروا بأن عباسا قطيع اليمين
يا أم البنين يا أم البنين
يا أم البنين
يا أم البنين يا أم البنين
يا أم البنين
يا أم البنين
يا أم البنين
يا أم البنين يا أم البنين
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
صفحات من التاريخ
بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم اليوم هو 13 من جماد الأخيرة عام 1442 هجري قمري والمصادف للثامن من شهر بهمن عام 1399 هجري شمسي والموافق للسابع والعشرين من كانون الثاني عام 2021 ميلادي في 13 من جمال الآخر عام 64 للهجرة توفيت فاطمة بنت حزام المعروفة بأم البنين عليه السلام زوجة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وقد لقبها الإمام أمير المؤمنين عليه السلام بأم البنين لما التمست منه أن يلقبها بلقب يناديها به ولا يناديها باسمها فاطمة لئلا يتذكر الحسنان عليهما السلام أمهما فاطمة سلام الله عليها يوم كان يناديها في الدار وكانت السيدة أم البنين تحمل نفسا حرة عفيفة طاهرة وقلبا زكيا سليما وكانت مثالا شريفا بين النساء في الخلق الفاضل الحميد فكانت فصيحة بليغة ورعة ذات زهد وتقى وعبادة ومن العارفات بحق أهل البيت عليهم السلام وكانت ترعى أولاد الزهراء سلام الله عليها أكثر مما ترعى أبنائها وتؤثرهم على أولادها تعويضا لما أصابهم من حزن وفقدان حنان لموت أمهم الزهراء البتول سلام الله عليها. وقد استشهد أبناؤها الأربعة في واقعة الطف مع الإمام الحسين سلام الله عليهم أجمعين، حيث كانت تذهب إلى مقبرة البقيع كل يوم مع حفيدها ابن العباس سلام الله عليه تندب الحسين وأبنائها الأربعة. في الثامن من شهر بهمن عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للسابع والعشرين من كانون الثاني يناير عام 1979 ميلادي، أعلن العميل شاهبور بختيار آخر رئيس وزراء في عهد الشاه المقبور استعداده للتوجه إلى باريس ولقاء الإمام الخميني رحمة الله عليه. وفي باريس أكد الإمام الخميني بأن ما يقال حول قبوله باستقبال شاهبور بختيار كرئيس للوزراء أمر مستحيل، وفي إيران كان الشعب الإيراني وأهالي العاصمة طهران يستعدون لإجراء أكبر استقبال في التاريخ للإمام الخميني قدس سره الشريف. وأخيرا وفي الثامن من شهر بهمن عام 1391 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للسابع والعشرين من كانون الثاني يناير عام 2013 ميلادي، نجح العلماء الإيرانيون في تنفيذ تجربة إرسال أول كائن حي إلى الفضاء وإرجاعه إلى الأرض سالما، وذلك ضمن التطور العلمي الذي تشهده إيران الإسلامية في إطار التحقيقات العلمية والفضائية. وكان العلماء قد أرسلوا قردا صغيرا في مركبة فضائية إلى الفضاء متحدين أجواء الحظر الجائر الذي كان العالم الغربي وعلى رأسه أمريكا فرضه على إيران الإسلامية. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران،
نافذة على الحقيقة
تطل عبرها على الصحيح من الأخبار،
على الواقع من الأحداث،
على الموثق من المعلومات.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران،
ثقافة ودين،
سياسة وتحليل،
أخلاق واجتماع.
إذاعة طهران
نقطة التقاء،
نجتمع عندها لنتحدث،
لنتواصل،
لنحدد الطريق،
ثم نسير سوية باتجاه الهدف.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مدائح الأنوار.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وله الحمد والثناء إذ رزقنا معرفة ومودة أنوار هدايته وأبواب رحمته الهادي المختار وآله الطيبين الأطهار عليهم صلوات الله وتحياته وبركاته آناء الليل وأطراف النهار. السلام عليكم مستمعين الأطائب ورحمة الله. لمولاتنا السيدة الزكية فاطمة بنت حزام الملقبة بأم البنين عليها السلام دور مهم في إذكاء روح الملحمة الحسينية في الوجدان الإسلامي، ولكن قل الحديث عن هذا الدور رغم وجود إشارات إليه في المصادر التاريخية. هذا الدور هو أن زوجة الوصي المرتضى وأم حامل لواء كربلاء أبي الفضل عليه السلام واصلت إقامة مجالس العزاء الحسيني في المدينة المنورة منذ عودة الركب الزينبي إليها وإلى حين وفاتها صلوات الله عليها. كانت تقيم هذه المجالس في البقيع وفي ظل أشد الأوضاع المضادة لها في ظل حكم جنات واقعة كربلاء من طواغيت بني أمية. وقد ذهب بعض العلماء إلى أن مولاتنا أم البنين قد قضت نحبها شهيدة بالسم الأموي الذي دسته إليها بعض أذناب الحكم الأموي، وكان الهدف إسكات صوت هذه المجاهدة الزينبية بعدما شاهد عتات بني أمية قوة آثار المجالس الحسينية التي كانت تقيمها عليها السلام في بقيع الغرقد، وإثارتها لمشاعر الانتصار للدم الحسيني المظلوم في مواجهة الطغيان الأموي. هذا الدور الخالد لمولاتنا أم البنين صلوات الله عليها هو محور قصيدة ولائية غراء عنوانها أم النوادب، منشورة على موقع جنة الحسين عليه السلام في شبكة الإنترنت باسم الأديب الولائي المعاصر الأخ عبد العباس الزينبي، وقد قرأنا لحضراتكم شطرها الأول في حلقة سابقة من هذا البرنامج، ونقرأ لكم في هذا اللقاء شطرها الثاني مع تكرار الأبيات الثلاثة الأخيرة من الشطر الأول، حيث يقول الأديب الزينبي: أم البنين غدا البكاء جليسها، ومضت بمجلسها سنين أربع حتى سقوها من سموم أمية سما به أحشاؤها تتقطع، كي يأمنوا من نوحها ولهيبه ويموت صوت بالظليمة يصدع، لكن ذا صوت الشهيدة هادر من قبر مشجية النوادب يرفع. وعلى مدى الأيام تندب في شجن ابن الزكية والملائك سمعوا، وتساعد الزهراء تسعد حزنها بالنوح والعبرات عون مفجع، وتبث في وجد يفتت أجبلا ألم الولاء تقوله وترجع. قرحت يا يوم الحسين جفوننا، هيهات نهنا بالحياة ونهجع. والراية الحمراء في كرب البلا للثأر تدعو ثائرا لا يخضع. ويلاه آل الله غيب بدرهم، لهفي لوتر الله وهو مقطع، لهفي لثأر الله أدمت جسمه، أسياف كفر بالعمى تتلفع، لهفي لشمس الله تغرق بالدماء، فضياؤها بخضابها يتشعشع، لهفي لحب الله شق فؤاده، سهم الخنا ويلاه فهو مبضع، لهفي لغرته أصاب بياضها، حجر بأحقاد العتاة مشبع، لهفي لشيبته الكريمة حرقت بلهيب نار في المخيم تسرع. لهفي لحسن الله داست صدره، خيل الدجى منها تئن الأضلع، لهفي لمسلوب العمامة والرداء، سلبوه خاتمه فقطع إصبعه، لهفي لمهجة فاطم سالت على لهب الثرى فأضاء منها المضجع، لهفي لثغرك والثنايا مسها نكت بمخصره الزنيم يقرع، لهفي لزينب والفواطم روعت، سبيت وزينب للمصائب مجمع، ويلاه ناموس الإله مقيد بحبال رجس بالسياط يلوع. وتظل آهات الوفية جمرة من قلب مشجية النوادب تسطع، ترثي حسينا والعقيلة زينبا ندبا لأفئدة الولاء يقطع، فيحيلها نبعا لندرة من قضى بالطف ضمآنا سقاه المدمع، أم البنين بدمعها نشرت لنا رايات فتح عاليات ترفع. كان هذا مستمعين الأفاضل ختام مرثية أم النوادب في مدح سيدة الوفاء الولائي مولاتنا باب الحوائج أم البنين فاطمة بنت حزام زوجة سيد الوصيين الإمام علي المرتضى سلام الله عليه وعليها، وهي من إنشاء الأديب الولائي المعاصر الأخ عبد العباس الزينبي. قرأناها لحضراتكم ضمن لقاء اليوم من برنامجكم مدائح الأنوار، استمعتم إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أستودعكم الباري عز وجل بكل خير، ودمتم في رعايته آمنين إن شاء الله، وأسألكم الدعاء.
عرفت الهوى مذ عرفت هواك وأغلقت قلبي عمن سواك.
عرفت الهوى مذ عرفت هواك وأغلقت قلبي عمن سواك.
وقمت أناجيك يا من ترى خفايا القلوب ولسنا نراك. الله 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 الله.
أحبك حبين حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك. فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك.
وأما الذي أنت أهل له فكشفك للحجب حتى أراك. فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي ولكن لك الحمد في ذا وذاك.
عرفت الهوى مذ عرفت هواك وأغلقت قلبي عمن سواك.
وقمت أناجيك يا من ترى خفايا القلوب ولسنا نراك.
الله 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 الله.
وأشتاق شوقين شوق النوى وشوقا لقرب الخطى من حماك. فأما الذي هو شوق النوى فمثرى الدموع لطول نواك.
وأما اشتياقي لقرب الحما فنار حياة خبت في ضياك. ولست على الشجو يشكو الهوى رضيت بما شئت لي في هداك.
عرفت الهوى مذ عرفت هواك وأغلقت قلبي عمن سواك.
وقمت أناجيك يا من ترى خفايا القلوب ولسنا نراك.
الله 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 الله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صوت بقلب مشوق سليم لآل النبي الرسول الكريم. هم عدتي وبلادي الوحيد ألوذ بهم من عذاب أليم.
مع الصادقين
هم الأقربون إلى الله والمنهج المستقيم هم الشفعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ومن شهداء الصادقين وشموعهم هو العالم الكبير والخطيب المجاهد والسياسي اليقظ السيد عارف حسين الحسيني طاب ثراه. الرجل هذا من شهداء الحركة الإسلامية، من شهداء خط أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. طبعا السيد عارف حسين الحسيني الشهيد هو من مواليد الباكستان عام 1946 ميلادية، ونشأ وترعرع محبا للعلم والمعرفة، فحفظ القرآن في صغر سنه، وقطع المراحل الأولى من عمره في تحصيل مبادئ العلوم هناك في باكستان على أيدي علماء وأساتذ، وبعد ذلك توجه صوب النجف الأشرف لينتهل العلم من جوار مثوى باب مدينة علوم رسول الله أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. في النجف الأشرف كان يعني هو مكب على التفوق، أدركته أنا بدقة رضوان الله تعالى عليه. كان طالبا ذكيا يتنقل في تحصيلاته بين مدرسة الحكمة للسيد الحكيم رضوان الله عليه والمدرسة الشبرية للمرحوم السيد علي شبر، وكانت له علاقات قوية مع الخطيب الشهيد المجاهد السيد جواد شبر والشهيد السيد أسد الله المدني التبريزي. ومن خلال هذا الجو ومن خلال السيد أسد الله المدني التبريزي نشأت علاقة الشهيد السيد عارف حسين الحسيني بالسيد الإمام رضوان الله تعالى عليه، فأصبح بالنجف الأشرف لا يبتعد عن السيد الإمام إطلاقا، دائما يحاول أن يستفيد من محضر السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه. وطبعا هو هذا صار سبب بالحكم الظالم في العراق، شنو إلى أن ينسجن ويعذب، لأنه كانت الطغمة العصابة الحاقدة الحاكمة في العراق آنذاك تحقد على أي عالم له شعبيته أو له ذكاؤه أو له عمقه في التعامل مع الأمور. طبعا كان هذا يشكل نقطة إزعاج لهم، فأخذوه سجنوه ضربوه عذبوه بالتالي سفروه، فعاد إلى باكستان حسب ما أتخطر عام 73. وفي باكستان هناك أسس المدرسة الجعفرية العليا وأسس حوزة وكان يدرب الحوزات. في ضمن ذلك كان يتشبث بمحاولات أن يعود للنجف الأشرف، لكن منعته السلطة، العصابة العفلقية منعته من الدخول، فاضطر إلى أن ينتقل إلى مدينة قم المقدسة. وكان في قم هو يعني من الطلبة المجدين والنشطين. أيام وجوده في قم كان يعمل على توعية الطلاب المهاجرين خصوصا الباكستانيين الهنود البنغاليين، كان يدعمهم ويعمل على توعيتهم وتثقيفهم بفكر الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. ولما يعني صارت أو قامت المظاهرات والاعتصامات الداعمة لثورة الإمام آنذاك. هو كان في طليعة النشطاء في هذا المجال، فاعتقله جهاز السافاك وسجن في قم فترة، ثم أبعده النظام الشاهنشاهي إلى باكستان عام 78. ويعني عام 78 كانت مقدمات وهج الثورة الإسلامية في إيران، وكانت الثورة يعني نجاحها يتقدم. هو في باكستان أسس هناك مؤسسات ومكاتب دعم للحركات الإسلامية في العالم، وأخذ يقود المظاهرات الضخمة والتي تقطع أحياناً عشرات الأميال في باكستان لدعم الإمام الخميني رضوان الله عليه. وأسس دار الإفتاء الجعفري، دار الفقه الجعفري، يسموها هناك نهضة جعفري، هي يعني مؤسسة تقدم الخدمات لأتباع أهل البيت. ولم يقتصر نشاط السيد عارف حسين الشهيد على الجانب السياسي والديني، وإنما في محاضراته في خطبه كان يسلط الضوء على معاناة المسلمين في العالم، ويركز على القضية الفلسطينية بالذات. وبعد وفاة المرحوم مفتي جعفر حسين عام 1982 تم انتخابه بالإجماع مفتيا عاما للشيعة في بلاد الباكستان. وهنا أصبح شخصية تحسب له السلطة حسابه، وأصبح اسمه وعنوانه وجوده مو مزعج للسلطة المحلية، وإنما أصبح الأمريكان وعملائهم المنتشرين في القارة الهندية يشعرون بانزعاج من وجود هذه الشخصية. عدة مرات ضيق شهيد سيد عارف حسين، وعدة مرات تعرض إلى محاولات الاغتيال، ولا يدرى كان أحيانا هؤلاء النواصب التكفيريون وغيرهم، أو السلطة حاولت لعله، حتى أنه مرات عديدة السلطات الباكستانية أيام ضياء الحق كانت تحاول الحد من نشاطه، لأنه كان جريء في مؤتمرات صحفية، في خطابات كان لا يخفي استنكاره وإدانته الشديدة لفسح المجال لشبكات الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية بالعمل والتحرك داخل الباكستان والقبض على بعض الأشخاص ونقلهم إلى الخارج. يعني وكأن لا وجود لحكومة ولا وجود لأي مؤسسات وأجهزة، فالرجال CIA يلاحقون الأفراد ويعتقلوهم ويجلبوهم إلى السفارة ثم ينقلون بطائرات خاصة إلى الغرب. فوضى يعني. فهو كان يدين هذا ويتحرك على أن يحرك الجماهير، فأصبح وجوده يعني وجود ثقيل جدا وخطر على الحكم المحلي وعلى الاستبداد الغربي. ومن جهة أخرى العناصر الوهابية والتكفيرية كانت أيضا قد وضعته بالمقدمة من يجب أن يصفون. ليش؟ لأنه يعتبروه هذا يرفع من مستوى ثقافة العقلية الشيعية. خططوا للقضايا عليه، وكانوا عدة مرات يحاولون اغتياله وتكتب له النجاة. كانوا يتصورون بأن بعد كل محاولة اغتيال أن هذا السيد راح يصاب بفزع، راح يصاب بخوف وبالتالي يبطل أو يتراجع، ولكن لا، لا، ثقافة علمائنا الأعلام الشجعان كالشهيد الصادق رضوان الله عليه، كالإمام الخميني رضوان الله عليه، كالمرحوم كاشف الغطاء